الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المتفرد بالعزة والجلال والكمال. سبحانك ربي سبحانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأصلي وأسلم شاهدا بأن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تبارك وتعالى به الغمة، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ورضي الله عن الصحب الكرام، هؤلاء السفرة الذين بلغوا عن نبيهم وقدموا أرواحهم فداء للإسلام ولله الواحد الديان، محبة في النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني مع الحديث عن هل لك إلى أن تكون من الأوائل. وبعد اتصال جاءني من أحد الإخوة في مكة المكرمة، زادها الله تشريفا وتعظيما ومهابة، أراد أن أعيد أو ألخص موجزا الأمر حول السبب الرئيسي في تسمية هذا البرنامج هل لك إلى أن تكون من الأوائل. وهو سؤال طرحه المصطفى صلى الله عليه وسلم سائلا واحدا من الأعراب، جاء بعد غزوة بدر، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، لكن العرض في هذه المرة كان مختلفا عن ذي قبل. فقال له النبي: يا ذا الجوشن، هل لك إلى أن تكون من الأوائل؟ وبينا في اللقاء الذي مضى أنه لم يأتمر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحظى بالسبق مع الأوائل آنئذ، وفاته الكثير والكثير إلى أن كان فتح مكة، وفتح الله تبارك وتعالى مكة لنبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. وعندها جاء ذو الجوشن بعد فترة لا تقل عن 6 أو 7 سنين. وقلنا إن الفارق الزمني بين بدر وبين فتح مكة يدل على ما وقع لذي الجوشن عندما ندم على ما فات، وكان يتمنى أن يكون من السابقين الأولين الذين حظوا بهذه المكانة عند رب العالمين. لهذا نحن في أو بصدد الحديث الآن عن واحد يجرنا إلى الحديث عن هذا الموضوع، لنبين للمشاهد الكريم وللأخت الكريمة وللأخ الفاضل ولكل من يسمعنا في شتى بقاع الأرض، كيف أن هذا الجيل من الرعيل الأول كان الواحد منهم إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كان يتحرك بالشهادة. ليست القضية عدد صلوات وهو داخل الصلاة في الدنيا تأخذه أخذة، أو هو حول الكعبة يطوف لا علاقة له بالطواف، هو يطوف نعم ولكن ذهنه وعقله مشغول بالبلدة، إلى غير ذلك من الأمور. لكن هذا الرجل الذي نحن بصدد الحديث عنه يبين لنا أمرا عجبا، الفرق بين الأوائل إلى الله تبارك وتعالى على حق وصدق، وكيف أنهم أصلوا منهج الإسلام وأصلوا منهج الواحد الديان على الأرض قبل أن يقرأوا القرآن. لأنك لابد أن تعي وتعلم أخي المشاهد أن الأوائل كما أشرنا صنفان، صنف في الجنة وصنف في النار. ممن رفض أو رفضوا أن يكونوا من الأوائل كثير، وممن كانوا من الأوائل كثير. فمن الأوائل مثلا أبو بكر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن إلى غير ذلك. وممن رفض أن يكون من الأوائل جاء ذكرهم في القرآن، بل وكانوا من صحابة النبي ونالوا الصحبة فيما بعد ذلك، كما سنعرض لواحد منهم ونرى كيف حول الدفة برمتها مع كونه فرد. لكن قبل أن نخوض في هذا المضمار وندلي بدلونا فيه، لابد أن نبرز أمرا يسيرا. هل هناك من الأوائل ذكرهم الله ممن رفضوا أن يكونوا من الأوائل إلى الله وعاشوا في معية الشيطان؟ نعم، ابن نبي من الأنبياء وزوجة نبي من الأنبياء، سيدنا نوح عندما أمره الله بصنع السفينة أراد أبوه، أراد سيدنا نوح لابنه أن يكون مع الأوائل من الناجين وأن يكون مع الأوائل إلى مرضات رب العالمين، لكنه أبى. وكان إباؤه أو رفضه لهذا الذي حمله عليه أمر واحد، هو أنه اتبع هواه، وهذه مشكلة المشاكل، أن الله تبارك وتعالى عندما أراد الاستخلاف للبشرية وأعطى واحد منهم الخلافة كسيدنا داود حذره من هذه القضية وقال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. ليه؟ هو الهوى فيه شيء؟ نعم، فيضلك عن سبيل الله. طب واللي يضل عن سبيل الله مشكلة؟ إن الذين يضلون عن سبيل لهم عذاب أليم. عليهم عذاب أليم فين؟ في الدنيا وفي الآخرة، ويتردى من هذا إلى ذاك، ويعيش حياته كلها مترديا في الظلمات، وهو كالأمثلة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتاب. سيدنا نوح أراد لابنه أن ينجو كما جاء النص في كتاب ربنا: ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. هذا بعدما ظهر له أن ابنه ركب رأسه واتبع هواه، وعندما ناداه قال حال جريانها في البحر: وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني. الله، شوف شوف الكلمة يا بني، لأن الأب فاهم وعارف، إنما الابن في غي، لكن حرص الأبوة على البنوة. يا بني اركب معنا. ليه؟ لا لا مش اركب معاكم يا ابني، اركب معنا. هو عدم الركوب معاكم له طريق آخر؟ اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يبقى اللي هيرفض الركوب معي وهيرفض أن يكون من الأوائل هيكون مع الكافرين، واللي هيركب هيكون من الأوائل إلى الله تبارك وتعالى. ورفض الابن وظن بحسابات البشرية كما هو موجود اليوم أن عقله وتفكيره البشري سينجيه من عذاب الله. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. وكان الرد: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ودي قضية خطيرة ينبغي على كل مسلم أن يفطن إليها، أن الطريق إلى الله تبارك وتعالى يسير وليس بالعسير، ولكن أن تعمل كلام الله وفق مراد الله كما بين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ضرب الله تبارك وتعالى مثالا عاما لكل أحد من المسلمين حتى يحظوا بالأولية وينعموا بنور رب البرية ولا يكونوا فريسة للأهواء والنزعات الشيطانية الإبليسية فيعيشوا في ظلمات شيطانية. فقال لنا مثالا عجبا ضربه الله في القرآن ليأخذ بأيدينا جميعا إلى المسارعة والمسابقة إلى توحيد الله الواحد الديان وتطبيق منهج الله على الأرض. فقال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. الله تبارك وتعالى يأمر نبيه أن يقص القصص على الصحابة وعلينا لنأخذ عبرة ومثالا، لا نكون من الأوائل إلى النار بل نكون من الأوائل إلى جنة الواحد العزيز الغفار سبحانه جل في علاه. وهذا جزاء من ناء عن منهج الله ورفض أن يكون من الأوائل. والآن نحن نستضيف واحدا من الأوائل على مائدة الأوائل، هو ملك من الملوك وسيد من سادات قومه. نذكر ذلك أنه ملك من الملوك وسيد من سادات قومه حتى لا يظن ظان أن كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من الفقراء والضعفاء والعبيد، لا، كان هناك سادة وكان هناك ملوك كما نسميهم اليوم مليارديرات كما سيظهر لنا ويبين في قصة هذا الصحابي الجليل. هذا الرجل كما أسلفنا ملك من الملوك، سيد من سادات قومه، بل وأكبر مصدر للمواد الغذائية، إذ يتحكم في اقتصاديات الجزيرة وخصوصا في أهل مكة، بل إني لأرى أنه أحد الأسباب التي مهدت إلى فتح مكة. لماذا؟ لأنه أول من استخدم سلاح المقاطعة الاقتصادية كمسلم. انتبه، أول من استخدم سلاح المقاطعة الاقتصادية كمسلم، أول من استغل تجارته في إدخال الناس في الدين، أول من دخل مكة ملبيا مظهرا التلبية أمام الملأ جميعا، لم يخف ولم يهاب. وكل هذا بماذا؟ بعد أن قال فقط: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نحدث عن هذا الرجل، ففي السنة السادسة للهجرة عزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يوسع نطاق الدعوة الإسلامية، فكتب إلى ملوك العرب والعجم، وكان من جملتهم ثمامة ابن أثال الحنفي. وصلت رسالة النبي إليه، فثمامة أول ما وصلته الرسالة تلقاها بالازدراء والإعراض وأخذته العزة بالاسم ومزق الرسالة وهم وأعد العدة وخطط الخطط لقتل النبي. فأثناه كما جاء في إحدى الروايات أثناه عمه أن يفعل ذلك، لكنه أصر على أن يفعل شيئا في أصحاب النبي، فقام يقتل بعضا من أصحاب النبي وقتل منهم بعضا، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. وفي يوم من الأيام أرسل النبي كما جاء فيما أخرجه ابن حبان في موارد الظمآن، وقال العدوي إسناده صحيح من حديث أبي هريرة، وللقصة شاهد عند البخاري أو ذكرها البخاري موجزة في باب جواز ربط الأسير في المسجد. الشاهد: أرسل النبي سرية قبل نجد وهم هنالك قبضوا على رجل آت وأتوا به وربطوه في سارية من سوار المسجد، ولم يكن هناك سجن آنئذ، بل ربطوه في السارية أو عمود المسجد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ونحن في السارية قبضنا على رجل. قال لهم: أتعرفون من هذا؟ قالوا: لا، الله ورسوله أعلم. قال: هذا ثمامة. ثمامة؟ طبعا هم يريدوا بس يستأصلوا شأفته وينتصروا لإخوانهم الذين قتله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندك يا ثمامة؟ قال: يا محمد، لازال على الشرك، وأنا أريد الأخ المشاهد والأخت المشاهدة أن تنظر إلى هذا الشخص وهو آت الآن، وبعد لحظات سننظر كيف تحول إلى أسطورة من أساطير الصحابة في هذا الوقت. أسطورة ليس بالكلام، ولكن رجل قال شهادة أن لا إله إلا الله. فماذا كان صدى هذه الشهادة؟ صداها يتردد إلى يومنا هذا، ودرس أعطاه للأمة من يومها إلى يومنا هذا. يقول لكل أحد، لكل فرد مسلم: أنت تملك من القوة ما تستطيع أن تعزز به دين الإسلام وتعزز به وحدة أمتك. معقول؟ تعالوا نتعلم من ثمامة. فقال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن أردت المال أعطيتك المال، وإن تنعم تنعم على شاكر. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى بعض أبيات، يعني بعض بيوت، وقال لهم: أرسلوا طعاما إلى المربوط أو الأسير في المسجد، وهو ثمامة. ويقال أنه أوكل أيضا، يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أوكل إلى شخص ما أنه يأتي بناقة حلوب ويعطيه من لبنها. ده سجن إيه الجميل ده، أكل وشرب وحليب، متعة. لكن انظر كيف تعامل النبي معه، لأن المعاملة هنا هتكون داعية إلى أمر آخر. لا يأتي واحد يقول له: أنت قتلت خالي أو عمي، والله لأكسرن عظامك ولا أفعلن. فمر النبي في اليوم الثاني فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال ثمامة: يا رسول، يا محمد، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن أردت المال أعطيتك المال. وحذف الأولى. لما رآه من معاملة النبي معه، ثم تركه النبي ومشى. وفي اليوم الثالث نفس القول. ثم قال النبي للصحابة: أطلقوا سراح ثمامة. فانطلق ثمامة إلى نخل قريب من المسجد، فنزل واغتسل وأتى. لما عاد قال: أشهد أن لا، المربط الفرس، القضية اللي نتكلم عنها، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلى أين كنت ذاهب يا ثمامة؟ قال: يا نبي الله، أنا كنت ذاهب إلى العمرة، فمرني بأمرك. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أداء العمرة على التوحيد، وأخذ فرسه أو دابته وانطلق إلى مكة. انتبه أيها العالم، أيها الشيخ، أيها المربي، أيها المدرس، كل في موقع عمله انتبه. لم يصلي ولم يصم ولم يزكي ولم يحج، كل ما بدر من ثمامة أنه فقط أعلن شهادة التوحيد فقط. ثم ترك النبي وذهب إلى مكة، وهو هناك ذهب إلى مكة، أول ما وصل عند الكعبة بأعلى صوته: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. أهل مكة سمعوا واحد بيلبي تلبية على غير التلبية اللي بيلبوه، فاجتمع السفهاء والجماعة المساحين والبطنية وعلى ثمامة: من هذا؟ والتفوا حوله وأوجعوه ضربا. صبوت وصرت على دين محمد؟ قال والله ما صبوت ولكني أسلمت. لا أنت صبوت وصرت على دين. قال ما صبوت ولكني أسلمت وصرت على دين محمد. الله. وأوجعوه ضربا. وبالمعنى البلدي يقول لك يعني إيه؟ يعني عجنوا من الضرب لدرجة أنه لم يظهر منه شيء حتى سال الدم على وجهه فلم تظهر معالمه. لكن انظر، فجاء زعيم القوم. هذا الزعيم كان زعيما منذ سنة أن ألب الجزيرة العربية بكاملها لحرب النبي، ونرى ماذا سيحدث لهذا الزعيم الآن. فقال من تضربون؟ قالوا سفيه من السفهاء صبى وصار على دين محمد، ما تشغلش بالك. فقال أتعرفون من تضربون؟ قالوا قلنا لك يا أبا سفيان إنه سفيه صبى وصل، لأن كل اليوم ابو محمد في نظر أهل الكفر سفهاء. سبحان الملك، هكذا دوما في كل زمان ومكان، لابد أن يصبر الإنسان المسلم ويحتسب عند الله تبارك وتعالى، لأن الآخر ينظر إلى المسلم المتبع منهج الله المحب لرسول الله نظرة ازدراء. لكن مسح أبو سفيان الدم عن وجهه وفجأة ومصيبته، إيه اللي حصل لك؟ قال أتعرفون من تضربون؟ إنه سيد قومه، إنه ثمامة سيد قومه، سيد بني حنيفة. طب يعني فيه إيه يعني؟ هنا المشكلة بقى. سيد قومه معناها خطير، معناها خطير جدا. ليه؟ لأنه أبو سفيان يعلم أنه أكبر مصدر للمواد الغذائية، أكبر مصدر، والاقتصاديات الجزيرة هو اللي بيتحكم فيها. طب وفيها إيه؟ قال لك لا، ده في إشكال خطير. أبو سفيان مباشرة قال له يا ثمامة سامحني، اعذرني، هؤلاء السفهاء لا يعرفونك. انظر بقى، بعد ما توحد الواحد تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكل واحد من المشاهدين كده يتنبه إلى الأمر. قلنا إن ثمامة، ونؤكد ونعيد ونكرر، لم يفعل شيئا سوى أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. مباشرة بدأ يطبق منهجية لا إله إلا الله محمد رسول الله على الواقع. كيف حدث هذا؟ قال والله لم تصلكم حبة حنطة واحدة كانت تأتيكم من بني حنيفة حتى يأذن محمد في المدينة. دي الجزئية دي عند البخاري نصا. لن تصلكم حبة حنطة، أول من أعلن مقاطعة اقتصادية لصالح كل مسلم محبة في رسول الله، وانتبه، دون أن يأمره الله ودون أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يأمره النبي بشيء، ده هو مباشرة قال الله أنا صرت مسلم، طيب ماذا أقدم لأمة الإسلام؟ أنا عندي قوة رهيبة. إيه هي؟ عندي الاقتصاد، أستطيع أن أكسر شوكة أي دولة من الدول يمكن أن تقول شيئا في الله أو في رسول الله، أو تريد أن تضعضع أو تضع شوكة في سبيل إعلاء كلمة الله. والله لم تصلكم حبة حنطة واحدة كانت تأتيكم من بني حنيفة حتى يأذن محمد في المدينة. ثانيا، كان ثمامة أول من استغل تجارته في الدعوة إلى دين الله، فعقب وقال ولا تجارة معكم بعد اليوم. ليه يا ثمامة؟ حتى تدينوا على الدين الذي أدين عليه. وكأني بلسان حال ثمامة يقول لكل فرد منا، إذا كان عندكم ملياردير أو واحد صاحب مال أو كذا، فليأخذ الدرس والعبرة مني. أنا نموذج لكل مسلم ملياردير. طب وفي مسلم ضعيف ليس عندهم الفقير؟ القضية ليست قضية الضعف، ضعف فقر أو مال، لا 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 أبدا. أمال إيه؟ الانهزامية لا تأتي إلا من أنه إذا نظر الإنسان إلى نفسه أنه ضعيف. ولكن ثمامة، وهذا هو الأمر الذي يجذب الانتباه ويشدها شدة، هو في وسط جحافل الكفر، بني حنيفة هناك في اليمن، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهو الآن في مكة. انظر، بني اليمن، المدينة، مكة. فكيف ربط ثمامة الأمكنة الثلاثة في لحظة واحدة؟ ربطها لأن لا إله إلا الله محمد رسول الله شعار يتردد في وجنات وخلجات قلبه، وحال خروجها من فيه لم تخرج من فيه إلا وقد تحدثت الجوارح والأركان وأزعنت وانقادت لله الواحد الديان. نموذج. ثم قال: والله لن تصلكم حبة حنطة واحدة كانت تأتيكم. يبقى ده أول، يبقى قلنا أول واحد لبى على عيانا جهارا في وضح النهار وسمع أهل مكة. أول مسلم على ظهر الأرض في عصر الدولة الإسلامية يعلن التلبية صريحة. ثانيا، أول مسلم يعلن المقاطعة الاقتصادية، وانتبه لم يكن معه أحد، ليس له نصير، ولكن وقر في قلبه أن النصير وأن المعين وأن الولي هو من؟ هو الله. طيب، وإحنا عندنا الشعور ده والإحساس ده، والله يعني ما انت عارف الأمور وأكل العيش والحاجات دي، يعني وإحنا بنمشي جنب الحيطة فكلها تعدي يعني. لا، ثمامة ما عندوش المسألة دي، شهادة بيقين. وأنا أعرف أناس كثر أعاذنا الله وإياكم كثيرا ما يقولون ثمامة لا، ثمامة قال أنا لا أريد ولم يسمع أن أكون من الذين قال الله فيهم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ثمامة طبق قول الله ليعلنها للأمة الآن عالية خفاقة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولم يسمع الآية، ولكنه طبق الآية قبل أن يسمعها، وقبل أو ربما قبل أن تنزل عليه، هو لم يسمعها ولم يشاهده، ده هو أسلم وترك النبي وذهب إلى مكة لم يكن قد علم شيئا. ألا، ما هذا النموذج وما هذا الشخص؟ هو يقول لنا انتبهوا، بعدما أعلن هذا البيان لن تصلكم وحتى تؤمنوا وتدينوا بالدين الذي أنا عليه، قال له أبو سفيان: طيب يعني ما فيش فايدة معك، طب ما ايه، ما هي الشروط التي تأمرنا بها؟ الشروط؟ طب ما نقتله وانتهت القضية. قال: لا، لا نستطيع. ليه؟ دولة لا تملك قوت يومها لا تملك حريتها، دولة لا تملك قوت يومها لا تملك حريتها، دولة لا تمتلك الحبوب تكون ألعوبة بين الشعوب، الحبوب بيد مصدر آخر ولست مصدرا ولا منتجا لها. فهنا رغم غطرسة وكبرياء وعلو شكيمة قريش في هذه اللحظة انكثرت. كيف انكثرت؟ تركهم ثمامة ومشى، فيش مجال للتفاوض، مفيش مجال للتفاوض، وذهب إلى بني حنيفة وبدأ يعبد الله تبارك وتعالى. اشتد الجوع على أهل قريش وبدأوا يتضوعون جوعا، وليس هناك مصدر ولا مصدر للمواد الغذائية إلا هذا، فماذا يفعلون؟ كما قلنا منذ سنة أبو سفيان ومن معه شكلوا وفدا في زعمهم أنه وفد العزة، أو نسميه وفد العزة والانتصار، انتصار بالباطل. الآن لما حدث هذا شكلوا وفدا آخر. لكن قبل هذا الوفد، إيه وفد العزة والانتصار الظالم ده في ظنهم؟ اللي هو غزوة الخندق لما قلبوا الجزيرة العربية على قتال النبي صلى الله عليه وسلم والخلاص منه. وهنا نزل قول الله تبارك وتعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. رجعوا، فذهبوا إلى ثمامة. طيب يا ثمامة، ماذا تريد حتى يتم إعادة التصدير مرة أخرى؟ قال: لن آذن لكم حتى تأتوني بموافقة من محمد. انظر، الوفد اللي كان رافع الهامة والشكيمة، والله لن نترك المكان حتى نستأصل محمد والمسلمين وشعفة الإسلام، الآن الوفد اللي ذاهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وفد الذل والانكسار. وما الذي حملهم على هذا؟ لقمة العيش. طب والمسلم يستطيع أن هو يستغل هذا في ضرب الدول الأخرى؟ نقدر. كيف؟ كما يفعلون هم بنا. ثمامة طبق هذا النموذج، وأنا أعتبر أن هذه الحلقة كافية لهذا الدرس لكل مسلم، أن يتنبه أنه أعطاك الله في يدك سلاحا تستطيع به أن تقوي شوكة الإسلام، لا إرهابا ولا عداوة ولا بغضاء، ولكن كل ما هنالك أننا نريد أن نقول هذه دعوة الإسلام صريحة، فاسمحوا لها أن تنتشر بين الآفاق كما تسمحوا للآخرين. ذهب وفد الذلة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وشكوا له الأمر، فذهبوا إلى ثمامة. فلما ذهبوا إلى ثمامة قال: أنا سأعيد التصدير لكن بعدة شروط. نظام التجاري بقى العالمي. رقم واحد، وكأني بلسان حال ثمامة يذكرنا بالآن، يقول لهم رقم واحد: زيادة في الأسعار، الأسعار هتزيد. الطن كان أو الإرداد بخمسين مثلا، 50 جنيه يصير بمائة جنيه. الـ 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 المبيع محل البائع مش محل المشتري، على أساس أن الحمولة وتكاليف الحمومة على من يشتري، يشترك كما يريد. ثانيا، لن نعطيكم كل ما تريدون بس سنعطيكم النصف. طب والنصف الآخر؟ كأنه لسان حال اليوم، هنعطيكم النصف والنصف الآخر نلقيه في اليم. ليه؟ لأن السمك لابد يأكل كما تأكلون. سبحان الله، يعني نعطي السمك في البحر ولا نعطي البشر؟ عاجبكم ولا مش عاجبكم؟ يا سبحان الملك. ثانيا أو ثالثا، الشحن والتفريغ، وفي أسعار مضافة. إيه الأسعار المضافة؟ ضريبة مبيعات تضاف عليكم، احنا ملناش علاقة. طيب، وبدأ يشترط شروط. ده لسان الحال. جاءوا وقالوا: نوافق على كل ما تريد يا ثمامة. وافقوا على كل الشروط. وهنا نبرز أمرا يسيرا، هذا الأمر، وهو أنني أريد أن أطرح هذا على كل أخ مسلم وكل مسلمة. ما دخل أموال ثمامة بمحمد؟ أراد أن يعطي ثمامة رسالة للعالم كله، أن أموال كل مسلم هي لمحمد صلى الله عليه وسلم. أراد أن يقول ويبرز لكل مسلم أن أموالنا ليست ملكا لنا، وهذا ليس كلام مشاعر ولا ترانيم ولا أحاديث تتداول، بل هي حقيقة كاملة. هذا استبين أن هذا الإسلام هو الإسلام في روعته وجماله، لأنهم يطبقون كلام الله وقول الله تبارك وتعالى كما أشرنا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. طب يا ترى النموذج ده موجود الآن؟ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. السؤال يجرنا إلى أمر، هل يمكن أن يمكننا الله تبارك وتعالى كما مكن هؤلاء؟ لأن ثمامة فرح بالانتصار ودخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعد ذلك، بعد أن كان النبي قد خرج منها وحيدا، الآن النبي يدخل مكة في وسط 10,000 مسلم. ما هذا التحول؟ أناس طبقوا منهج الله. ولذلك أقول كأني ألمح من موقف ثمامة أن العملية أو القضية ليست قضية كم، وإنما قضية كيف. كيف يمكن أن تحول الدفة لصالح الإسلام والمسلمين؟ الرجل في بيته، المرأة في بيتها، الرجل مع أبنائه، الرجل مع جيرانه، كيف يمكن أن يكون سلوك كل مسلم نابعا من خلال كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكأني بثمامة ينادي على كل مسلم، على كل من ينتمي إلى عقيدة التوحيد الخالص، على كل من يردد أو ينادي إلى عبادة الرب المجيد، حاضا على اتباع الحبيب، أن طبقوا الإسلام في أنفسكم أولا، ولا تكونوا كالذين قال الله فيهم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والآية الثانية، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ليه؟ وفي حد من البشر كده؟ طب وشأنهم ايه دول الناس دول الذين لا يسمعون؟ عقب الله، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. الكلام موجود لكن التطبيق بعيد. الكلام موجود، كتاب الله موجود، سنة الحبيب موجودة، لكن أين هذا من التطبيق الواقعي في حياتنا؟ أين هذا من المنهج الواقعي في حياتنا؟ نريد أن نرسل رسالة إلى العالم أجمع، إذا أردنا أن يمكننا الله تبارك وتعالى كما جاء في قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ايه ده؟ ايه المنهج الجميل ده؟ لكن في شروط. وعد الله الذين آمنوا منكم، وشرط الإيمان وعملوا الصالحات. إذا ما طبقوا النموذجين إيمان وعمل، ماذا سيكون؟ نتائج متلاحقة. ماذا سيكون؟ ليستخلفنه في الأرض كما استخلف الذين من قبله. ولذلك ثمامة نرى هذا الرجل مع ما اعترته الأحداث والأيام وادلهم به الخط ساعة خرجت مسيلمة الكذاب من بني حنيفة وادعى النبوة، ثمامة لم يسكت بل قال لهم وقرأ أول سورة غافر حاميم تنزيل من كتاب من الله العزيز إلى آخر ما قرأ، ثم قال: أهذا الكلام الذي أقرأه عليكم كما يدعي مسيلمة يا ضفدع بنت ضفدعين، نقي كما تنقين، لا الطين تقدرين ولا الماء تشربين، أو من قوله: الفيل وما أدراك ما الفيل، له ذيل قصير وخرطوم طويل، والعاجنات عجلة والخابزات خبزة، كلام يعني كالذين خرجوا في أيامنا هذه يقولون إننا سنأتي بقرآن جديد. مسيلمة ثمامة وقف في وجه مسيلمة وثبت على إيمانه، لأنه حال إعلانه للا إله إلا الله خرجت كما أسلفنا وأشرنا، لم تخرج من اللسان وإنما خرجت من القلب الذي به قوام العمل. و ما زال ببني حنيفة حتى أسلم أو انقاد معه 3000. ولذلك لما وصل خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان قبلها ثمامة انضم إلى العلاء بن الحضرمي بمن أسلم، وجاء خالد فشكر له هذا الصنيع وأنه لم يسكت ولم يخف من سلطان أو جبروت مسيلمة الكذاب، بل ثبت ثبات الجبال الرواسي الشوامخ وأعلنها صريحة إن هذا لكذاب، ما ينبغي أبدا أن يكون هناك إله مع الله الذي أرسل محمدا، وما ينبغي أن يكون هناك نبيان في وقت واحد، وما ينبغي إلى آخر ما قال. ثم بعد هذا كله ثبت ثمامة كما قلنا ثبات الجبال، وقاتل مع خالد بن الوليد حتى انتهوا من قتل مسيلمة الكذاب. هذا يأخذ بنا أو يجرنا للحديث عن واحد من الذين أراد المولى تبارك وتعالى لهم الخير العميم، وهو أبو سفيان ابن الحارث. هي إشارة ويكون لقائنا القادم إن شاء الله، لكن بعد أن ننوه له نريد أن نقول: هل المسلم يستطيع أن يغير من المجتمع فعلا وحقا، ولا الدعوة إلى السلبية التي ابتلينا بها هي الآن التي تسيطر على كل مسلم؟ المسلم ليس سلبيا، المسلم إيجابي دوما، المسلم عنده همة عالية تقوده إلى معالي الأمور، المسلم عنده همة تأخذه إلى مرضات الرب الغفور، المسلم عنده همة تجعله رغم الخطوب ورغم مدلهمات الأمور لا يخاف الدنيا وما يحدث في الدنيا من قتل أو كذا، وإنما يريد مرضات الرب جل وعلا. فيا ترى كل مسلم يسمعنا الآن وكل مسلمة، هل لكم الآن إلى أن تكونوا من الأوائل إلى الله تبارك وتعالى السابقين إليه الذين طبقوا الإسلام في أحلى صورة وأبهى حلة، ليس كما قلت بالصلاة ولا بالزكاة فقط، بل شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هي التي تأخذك أخذا إلى تطبيق منهج الله، مصداقا لقول الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ينبغي على كل مسلم أن يفطن إلى هذا، وأنه لا خلاص لما نحن فيه إلا بالعودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل العلي القدير أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. وقبل أن الختام أو المغادرة، نذكر أن هذا الصحابي قام بعدة أمور: رقم واحد، أعلن أول من أعلن التلبية على ظهر الأرض، ثانيا أول من أعلن المقاطعة الاقتصادية حبا في الله وحبا في رسول الله، أول من استغل التجارة ابتغاء نشر دين التوحيد، أول من قام وثبت على هذا المبدأ ودخل مكة ملبيا صارخا بها في أعلى صوته ليقول لكل مسلم: هذا هو المنهج فعليه سيروا، لعل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا مع السابقين الأولين الذين رضي الله عنهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم العفو والعافية، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.